أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحديد مفاد الرواية السابقة وهي موثقة عمار، وقلنا أن المحقق الخراساني في حاشيته على الكفاية ذهب إلى أن الرواية تتكفل ثلاثة أمور: الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، قاعدة الطهارة، والاستصحاب. ويفهم من كلامه أنه يستفيد الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية من صدر الرواية، ويستفيد الاستصحاب من قوله من ذيل الرواية، يعني قوله هو حتى يعلم أنه قذر أو قذر. بالنسبة إلى استفادة الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فاستدل على ذلك بما تقدم من أن الرواية لها إطلاق كل شيء صدر الرواية، كل شيء نظيف، أي لها إطلاق أفرادي يشمل كل أفراد الشيء، ولها إطلاق أحوالي، والإطلاق الأحوالي يشمل حالات الشيء، حالات الشيء. ومن جملة حالات الشيء هو حالة الشك، يعني حالة كون الشيء مشكوك في نجاسته وطهارته، حالة من الأحوال التي تعرض على الشيء. وإثبات الطهارة للشيء في هذه الحالة هو يعني الطهارة الظاهرية وقاعدة الطهارة، فكأنه هناك طهارة واقعية ثابتة للأشياء بعناوينها الأولية: الماء طاهر، الحجر طاهر، الثوب طاهر، اللباس طاهر، كذا طاهر، كذا طاهر، هاي بعناوينها الأولية، هاي طهارة واقعية. وطهارة واقعية أيضا ثابتة للشيء بالعناوين الثانوية لكن غير عنوان مشكوك في طهارته وشنو ونجاسته، أيضا تثبت طهارة واقعية للشيء. ماذا؟ للشيء بعنوان ثانوي، لكن العنوان الثانوي مو عنوان الشك في نجاسته وطهارته. من حالات الماء أن يكون حار تارة وأن يكون بارد أخرى. الرواية تشمل ماذا؟ تثبت الطهارة الواقعية للماء في حالة كونه حار، هي طهارة واقعية ليست طهارة ظاهرية. هاي الطهارة الواقعية الثابتة للشيء بعنوانه الأولي مستفادة من الإطلاق الأفرادي، والطهارة الواقعية الثابتة للشيء بعنوان ثانوي غير الشك، هذه طهارة واقعية مستفادة من الإطلاق الأحوالي، لكن الطهارة الثابتة للشيء بعنوان كون مشكوك في نجاسته وطهارته، هذه الطهارة لا يمكن أن تكون طهارة واقعية، وإنما هي طهارة شنو؟ ظاهرية، لأنها ثابتة للشيء بعنوان ثانوي مو بعنوانه الأولي، والعنوان الثانوي هو كونه مشكوك في طهارته ونجاسته. مثل هذه الطهارة لا محالة تكون طهارة ظاهرية. هذا اللي استدل به على ماذا؟ على استفادة الطهارة الواقعية والظاهرية من صدر الرواية. فمفاد هذا أن الأشياء كلها طاهرة، طهارة واقعية، وكلها طاهرة بكل حالاتها، حالات الشيء كلها تثبت فيها طهارة واقعية، إلا حالة ماذا؟ حالة الشك في كونه طاهر أو نجس. فالطهارة الثابتة للشيء بهذا العنوان الثانوي تكون طهارة ماذا؟ ظاهرية. وهذا يستفاد من الإطلاق الأفرادي والإطلاق الشن الأحوالي. هذا استدلال، هذا دليل. هذا الدليل لوحظ عليه أمور، جملة من الأمور. من جملة الأمور التي لوحظت، الأمر الأول الذي لوحظ على هذا الكلام، هو أن الجمع بين الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية في صدر الرواية مبني على أن يراد بالشيء في الرواية هو الأعم من الشيء بعنوانه الأولي، أو الشيء بعنوانه شنو؟ الثانوي. يعني بعنوان أنه مشكوك حكمه، نجاسته أو شنو، أو طهارته. لابد أن يراد بالشيء الأعم من هذا، وإلا إذا كان المراد بالشيء هو خصوصا الشيء بعنوانه الأولي، لا يكون هناك جمع بين الطهارة الواقعية والظاهرية، تكون الطهارة فقط شنو؟ واقعية. فلكي يجمع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية كما ذكر، لابد من افتراض ماذا؟ لابد من افتراض أن المراد بالشيء في صدر الرواية كل شيء المراد به هو الأعم من الشيء بعنوانه الأولي والشيء بعنوان ثانوي، وهو الشك في طهارته ونجاسته. فهذا هو المراد بالشيء العام، حتى يمكن أن نقول أن هذا الطهارة الثابتة للشيء بعنوانه الأولي تكون طهارة واقعية، والثابتة للشيء بعنوان ثانوي هو الشك تكون طهارة ماذا؟ ظاهرية. وهذا إرادة الأعام من الشيء هذا غير معقول، غير ممكن. والسر في ذلك هو أن ملاحظة الشيء بعنوانه الأولي في الحقيقة معناه ماذا؟ معناه أخذ الشيء لا بشرط من ناحية، القيود، من ناحية الحالات. يعني أخذ الشيء لا بشرط من ناحية الشك في كونه طاهرا أو شنو، أو نجسا، وتثبت له الطهارة ماذا؟ الواقعية. فأخذ الشيء بعنوانه الأولي وملاحظة الشيء بعنوانه الأولي يساوق ملاحظة الشيء لا بشرط اتجاه ماذا؟ اتجاه الشك في نجاسته وطهارته. بينما أخذ الشيء بالعنوان الثانوي اللي هو الشك بحسب الفارض، هذا يساوي ماذا؟ أخذ الشيء بشرط شيء، أن يؤخذ الموضوع اللي هو الشيء في الرواية أن يؤخذ بشرط شيء، يعني بشرط كونه مشكوك في طهارته ونجاسته. هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما، يعني الشيء لا يمكن أن يلاحظ لا بشرط اتجاه ماذا؟ اتجاه الشك في النجاسة والطهارة، وفي نفس الوقت يلاحظ ماذا؟ مشروطا بذلك الشك. هذان لا يمكن الجمع بينهما. ملاحظة الشيء بشرط الشك في طهارته ونجاسته حتى يحمل عليه الطهارة فتكون طهارة ظاهرية لا يجتمع مع ملاحظته لا بشرط اتجاه ماذا؟ ذلك الشيء وتلك الحالة اللي هي حالة الشك في طهارته ونجاسته. هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما وفي وقت واحد، ولذا لا يمكن أن نستفيد من الرواية الجمع بين الطهارة الظاهرية والطهارة. بعبارة أكثر وضوح، أن الشيء عندما حكم عليه المتكلم بالطهارة كل شيء نظيف كل شيء طاهر، وإما أنه لاحظه لا بشرط اتجاه الشك أو لاحظه بشرط اتجاه الشك مع ملاحظة الشك. أما أن يلاحظ الشيء لا بشرط اتجاه الشك وبشرط الشك بشرط شيء، هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما. فاستفادة كل من الأمرين من هذه العبارة هذا أمر غير ممكن. هذا اعتراض. الاعتراض الآخر اللي يقول بأنه هو أساسا هل يكفي في كون الشيء حكم ظاهري مجرد ثبوت الحكم في حال الشك، يعني يكفينا بمجرد أن يثبت حكم في حال الشك نقول هذا حكم ظاهري وليس حكما واقعيا؟ أقعدنا إيش قاعدة؟ إحنا غاية ما ثبت بهذا الدليل اللي ذكره المحقق الخراساني هو أنه ماذا؟ أن مقتضى الإطلاق الأحوالي للموضوع في الدليل الشيء يعني كل شيء، مقتضى الإطلاق الأحوالي هو ثبوت الطهارة في حالة الشك، لأنه حالة الشك واحدة من حالات الموضوع، ثبوت الطهارة في حالة الشك. وكأنه يكفي في كون الحكم ظاهريا مجرد ثبوته في ماذا؟ في حالة الشك، بمجرد أن يثبت الحكم في حالة الشك حينئذ يكون حكما ظاهريا، كأنه يكفي هذا المقدار، لأن الدليل ما صنع أكثر من ذلك. الدليل اللي ذكره يقول عندنا أطلاق أفرادي وعندنا أطلاق أحوالي، أطلاق الأفرادي يشمل أفراد الشيء، أطلاق الأحوالي يشمل حالات الشيء حالات الأفراد، كل فرد إلى حالات، أطلاق الأحوالي يشمل كل الحالات، من جملة الحالات الشك، إذن الأطلاق الأحوالي يشمل حالة الشك، فتثبت الطهارة شنو للشيء في حالة الشك، وقت من هذا تثبت الطهارة للشيء في حالة الشك. ومن قال أنها الطهارة ظاهرية؟ لابد أن يفترض أنه مجرد ثبوت الحكم في حالة الشك هذا يكفي لكونه حكما ظاهريا، بينما هذا الظاهر أنه مو صحيح، بالشكل مو صحيح مجرد أن يثبت حكم في حالة الشك. من الأمور المسلمة عندنا أن الأحكام الواقعية ثابتة في حالة العلم وفي حالة شنو؟ الجهل. العالم يثبت في حق الحكم الواقعي، الجاهل أيضا يثبت في حقه الحكم ماذا؟ الواقعي. هذا الجاهل سواء كان ملتفت أو كان غافلا، حتى الجاهل الشاك الملتفت يثبت في حق الحكم الواقعي، وثبوت هذا الحكم في حق الشاك لا يجعله حكما ظاهريا، بل هو يبقى حكم شنو؟ واقعي، ثابت في حالة العلم وحالة الجاهل، ثابت في حالة الغفلة وفي حالة الالتفات بالنسبة إلى الجاهل، لا يخرجه ذلك عن كونه حكما واقعيا، يبقى هو حكم واقعي ثابت في ظرف الشك، ثابت في ظرف الشك. ثبوت الشيء في ظرف الشك وحده من دون أن نضم إليه عناصر أخرى هذا وحده لا يعني أن ذلك الحكم لا بد أن يكون حكما شنو؟ ظاهريا. لا يعني أن هذا الحكم يكون حكما ظاهريا. ما ذكره صاحب الكفاية هو لا يزيد عن هذا الشيء، أن الطهارة تثبت للشيء في حال الشك، هذا اللي أثبته بالإطلاق شنو؟ الأحوالي، تثبت للشيء في حال الشك بالإطلاق الأحوالي، مقتضى الإطلاق الأحوالي. هذا ما يعني ولا يستلزم بالضرورة أن تكون الحكم بالطهارة حكما شنو؟ ظاهريا. هذا وحده لا يكفي، بل لابد من إتمامه بوجوه أخرى. هذه أيضا ملاحظة. الملاحظة الأخرى التي ذكرت في هذا المجال هي أن الإطلاق على جميع المباني، سواء قلنا بأن الإطلاق عبارة عن أنه أمر وجودي وأن التقابل بينه وبين التقييد وتقابل الضدين كما ذهب إلى ذلك السيد الخوي قدس الله نفسه، أو قلنا بأن أن الإطلاق أمر عدمي وأن التقابل بينه وبين التقييد هو تقابل النقيضين أو تقابل الملكة والشنو والعدم. على كل هذه التقادير الإطلاق يعني رفض القيود ولا يعني إطلاقا ماذا؟ تجميع القيود. الإطلاق يعني رفض القيود، عدم ملاحظة أي قيد، ملاحظة الطبيعة مع ماذا؟ مع رفض القيود. حتى إذا قلنا بأن التقابل بينهما تقابل الضدين، تقابل الضدين أيضا يفسر الإطلاق بماذا؟ برفض القيد، رفض القيد. فبالتالي القيود والحالات والخصوصيات في باب الإطلاق هي مرفوضة. ليس الإطلاق عبارة عن تجميع القيود، وإنما هو عبارة عن رفض هذه القيود وملاحظة الطبيعة مجردة عن ماذا؟ عن هذه القيود، أو ملاحظة الطبيعة مع ملاحظة عدم هذه القيود حتى يكون التقابل بينهما تقابل الضدين. على كل حال الإطلاق لا يعني تجميع القيود في باب الإطلاق، لا يعني ملاحظة هذه الخصوصية وهذه الحالة في الطبيعة عندما يتعلق بها الحكم، وإنما يعني ماذا؟ يعني رفض هذه القيود كلها وملاحظة الطبيعة مجردة عن كل ماذا؟ عن كل قيد. إطلاق هذا معنى. وحينئذ يقال أن شمول الإطلاق الأحوالي لحالة الشك لا يعني بناء على هذا الكلام أخذ الشك في موضوع الحكم حتى يقال بأن هذا الحكم يكون حكما شنو؟ ظاهريا، لأن الشك أخذ في موضوعه. الإطلاق الأحوال اللي يثبت الحكم للشيء في حالة الشك، يثبت الحكم بالطهارة للشيء في حالة الشك، ما يعني أخذ الشك في موضوع ذلك الحكم، لأن هذا تجميع للقيود مو رفض للقيود. ما يعني أن الشك يؤخذ في موضوع الحكم بالطهارة حتى يقال بأن الطهارة حكم ظاهري؟ لماذا؟ لأن الشك أخذ شنو؟ في موضوعها. الإطلاق لا يقتضي ذلك، بل يكون موضوع الحكم هو الطبيعي بلا أخذ أي خصوصية. هذا معنى الإطلاق الأحوال. إطلاق الأحوال يقول أن موضوع الحكم هو الطبيعي، مو الطبيعي الذي أخذت فيه تلك الخصوصية أو تلك شنو الحالة اللي هي في محل كلامنا حالة الشك في النجاسة والطهارة، حتى يقال بناء على ذلك أن الطهارة لابد أن تكون طهارة ظاهرية. لماذا؟ لأنها طهارة ثابتة للشيء، وقد أخذ فيه أي في الشيء يعني في موضوع الحكم في موضوع الطهارة ماذا؟ الشك في الطهارة والنجاسة. وهذا يلازم كما هو معلوم علما لكون الطهارة طهارة ظاهرية. لا، الطهارة الثابتة بالإطلاق الأحوالي باعتبار أن الإطلاق هو ربض للقيود وليس تجميع للقيود، الطهارة ثابتة للطبيعي لطبيعي الشيء بلا أخذ الخصوصيات والحالات والقيود، بلا أن تكون مأخوذة فيه، يعني في الشيء في الطبيعي. إذن تبقى الطهارة ثابتة للطبيعي، مو للطبيعي الذي أخذ فيه ماذا؟ الشك في كونه طاهرا أو شنو؟ أو نجسا. الطهارة تثبت لذات الشيء لا للشيء الإطلاق، هذا معناه، تثبت لذات الشيء، لطبيعي الشيء، لا للشيء الذي يكون مشكوك يشك في نجاسته وشنو وطهارته. إذن بالنتيجة الشك لا يكون مأخوذا في موضوع الحكم بالطهارة، وبالتالي الطهارة لا تكون طهارة ماذا؟ ظاهرية. الإطلاق الأحوال لا يقتضي ذلك، لا يقتضي أخذ الشك في موضوع الحكم بالطهارة حتى تكون الطهارة ظاهرية، بل هو يعني رفض القيود وعدم أخذ هذه القيود في موضوع الحكم، وبقاء موضوع الحكم هو ذات طبيعي. والطهارة حكم ثبت لذات الطبيعي، للشيء الذي لم تلحظ فيه الخصوصية، وهذا معنى الإطلاق، أو لوحظت فيه عدم الخصوصيات، وهذا معنى الإطلاق على الاختلاف في المباني. لكن بالتالي كلها بالنتيجة ماذا؟ أن الحالة والشك والخصوصية لم تأخذ في موضوع الحكم والطهارة. فإذا لم تأخذ في موضوع الحكم والطهارة، فلماذا نقول بأن هذه الطهارة تكون طهارة ماذا؟ ظاهرية. هذا أيضا من جملة الاعتراضات، هذا الاعتراض الثالث على ما ذكره المحقق الخراساني. الاعتراض الرابع هو ما ذكره أكثر من واحد من الأعلام، من أن الحكم الظاهري لا يمكن أن يجتمع ماذا مع الحكم الواقعي، وبالتالي لا يمكن أن نستفيد من الرواية، من صدر الرواية، كلا من الطهارة الظاهرية والطهارة شنو الواقعية. لماذا؟ باعتبار يقول أن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، باعتبار أن الحكم الظاهري في طول الشك في الحكم الواقعي، والشك في الحكم الواقعي هو في طول الحكم الواقعي، فيكون الحكم الواقعي متأخر بمرتبتين عن الحكم الواقعي. الحكم الظاهري متأخر بمرتبتين عن الحكم الواقعي. الحكم الظاهري في طول الشك في الحكم الواقعي واضح، لأن الشك هو موضوع علما للحكم الظاهري، فيكون الحكم الظاهري متأخر عن الشك تأخر كل حكم عن موضوعه رتبتان. والشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي تأخر كل عارض على ماذا؟ على معروضه عن معروضه رتبتان. فبالتالي يكون الحكم الظاهري متأخر عن الشك، والشك متأخر عن الحكم الواقعي، فيكون متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتان. حينئذ يقال بأنه كيف يعقل الجمع بينهما، بين حكمين بينهما طولية وبينهما اختلاف في الرتبة، كيف يمكن الجمع بينهما، وأن الجمع بينهما غير معقول، لأنه يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون المتأخر عن الشيء بمرتبتين، أن يكون معه في ماذا؟ في رتبتيه. الشيء المتأخر عن شيء، هذا المتأخر عن الشيء بمرتبتين يكون في مرتبة ذلك الشيء. الحكم الظاهر المتأخر عن الحكم الواقع بمرتبتين، الجمع بينهما في شيء واحد، في خطاب واحد، في جعل واحد، هذا يستلزم ماذا؟ أن يكون الحكم الظاهر المتأخر بمرتبتين، أن يكون في مرتبة ماذا؟ من هو متقدم عليه بمرتبتين. وهذا غير معقول، لأنه يستلزم الخلف، يعني يستلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدم، أن يكون المتقدم اللي هو الحكم الواقع أن يكون متأخرا، أو عبر بصيغة أخرى أن يكون المتأخر بمرتبتين ماذا؟ متقدما في رتبته. وهذا خلف الفرع. افترضنا لي قدام بأنه متأخر، يجي نفترض ماذا؟ بأنه متقدم، فهو خلف وهذا غير ممكن. هذا أيضا يلزم من ماذا؟ من الجمع بين الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية في جعل واحد كما هو مدعى المحقق الخراساني. أصلا لا يمكن الجمع بينهما لاختلاف الرتبة لتعدد المرتبة، فكيف يمكن الجمع بينهما في جعل واحد؟ هذا الاعتراض الرابع. أكو كلام يدور حوله كثير نتعرض له إن شاء الله. في البداية السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنا بجواب نتعرض له، وحاصل جواب السيد الخوي يقول بأنه هذا الكلام لا يتم على جميع المباني، وإنما يتم على مبنى صاحب الكفاية نفسه. أقول على مبنى من اعترض، صاحب الاعتراض اللي هو المحقق النائيني، يقول هذا يتم على مبنى المحقق النائيني الذي يرى بأن الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ. هذه النظرية في باب الإنشاء تقول بأن الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ. يقول بناء على هذا المسلك هذا الاعتراض الرابع تام، وهو مبني على هذا المسلك باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لا يمكن إيجاد شيئين يكون أحدهما في طول الآخر، يكون أحدهما متقدم على الآخر بمرتبتين، لا يمكن إيجادهما بجعل واحد. هذا مبني على هذا أنه أن الإنشاء، طبعا هذا واضح أنه يستبطن افتراض أن الجملة إنشائية، كل شيء نظيف، هاي جملة شنو؟ إنشائية مو أخبارية. هو في مقام إنشاء الحكم، إنشاء الطهارة وجعل الطهارة، هي جملة إنشائية. يقول إذا قلنا بأن الإنشاء هو عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، فما ذكروه من الاستحالة يكون وارد. لماذا؟ لأن لا يعقل جعل إيجاد شيئين بينهما طولية واختلاف في المرتبة، لا يعقل إيجادهما معا بماذا؟ باللفظ واحد. أن يوجد شيئين بينهما طولية وتعدد في الرتبة إيجادهما معا غير ممكن، لأن وجودهما معا في آن واحد غير ممكن. في آن واحد وجودهما وفي رتبة واحدة غير ممكن. ليش؟ لأنهما متعددان في ماذا؟ لأنهما متعددان في الرتبة، فجمعهما في رتبة واحدة غير ممكن. وجودهما في رتبة واحدة قلنا خلف، فإيجادهما باللفظ أيضا يكون شنو؟ غير معقول. فلذا على هذا المسلك يقول هذا الجواب يكون تاما والاعتراض يكون تاما. وأما على المسلك الآخر الذي هو يراه صحيحا، وهو مسلك ماذا؟ تفسير الإنشاء بأنه هو عبارة عن إبراز المعنى النفساني باللفظ، مو إيجاد المعنى بماذا؟ باللفظ. اللفظ يقول لا يوجد المعنى، المعنى له وجود الخاص به، واللفظ له وجود مستقل، والمعنى لا يوجده اللفظ، وإنما اللفظ يبرز المعنى النفساني الموجود في عالم النفس. هناك معنى قائم في عالم النفس، هذا يحتاج إلى إبراز. اللفظ دوره هو دور ماذا؟ المبرز للمعاني النفسانية القائمة في أفق النفس، هو يبرز هذا المعنى، لأنه يوجده يقول بناء على هذا المسلك هذا الجواب لا يتم، لا مانع حينئذ ولا محذور في ماذا؟ في إبراز أمرين بينهما شنو؟ طولية. لا محذور في إبراز أمرين أحدهما متأخر عن الآخر بمرتبتين، ماكو محذور في هذا. ليش؟ لأنه هو المتكلم قبل الإبراز هو يرتب أحكامه، يرتب المعاني في نفسه، فيجعل الطهارة على ماذا؟ على الشيء بعنوانه الأولي. هذا معنى النفسي، هذا معنى النفسي، اللفظ لا يوجده، هو اعتبار نفسي قائم في أفق في نفس الحاكم، يعتبر الطهارة واقعية ثابتة للشيء بعنوانه الأولي، ثم يفترض الشك في هذا العنوان الأولي، الشك في طهارته ونجاسته، ويجعل له الطهارة شنو؟ الظاهرية. هاي معاني في النفس، شنو المشكلة في أن يبرز هذه المعاني بلفظ شنو؟ بلفظ واحد، أن يبرز هذين المعنيين اللذين بينهما طولية كما اعترفنا، أن يبرزهما بماذا؟ بمبرز واحد وهو اللفظ. في عالم النفس بلحاظ المعاني أكو طولية بينهما، أكو حكم واقعي ثبتت له الطهارة، حكم واقعي وهو الطهارة الواقعية ثابتة للشيء بعنوانه الأولي، أكو حكم ظاهري مترتب على الشك في الحكم الواقعي، هو افترض الشك في الحكم الواقعي من حيث النجاسة والطهارة وجعل له الطهارة الظاهرية. هناك ترتب بينهما في الواقع وفي عالم الثبوت، لكن إبراز هذا المعنى النفسي بمبرز واحد لا محذور فيه. يقول لما قعد نوجد باللفظ معنيين بينهما شنو؟ طولية. هذا لا، قلنا بأن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، قلت شنو أنت توجد باللفظ معنيين يستحيل ماذا؟ اجتماعهما في رتبة واحدة، لا، وإنما هو إبراز للمعنى باللفظ. هذا المعنى خلي يكون هو يبرز بلفظ واحد معنيين متعددين أحدهما في طول الآخر، هذا ليس فيه محذور. إذن هذا الجواب الرابع إنما يتم بناء على هذا المسلك، وأما على المسلك الصحيح المختار يقول فلا يتم هذا الجواب.